وعلى آل النبي آل محمد صل يا ربي على محمد.
الثانية من بعد ظهر طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. موجز لأهم الأنباء، السلام عليكم. قالت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران مستعدة للتراجع عن خفض التزاماتها في الاتفاق النووي في حال رفع الحظر الأمريكي عن الجمهورية الإسلامية. المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيبزادة أكد أن الجانب الإيراني لا يمكن أن يلتزم بالاتفاق من جهته فقط وهو تحت الحظر، مشيرا إلى استعداد إيران للعودة إلى عمليات التفتيش وتطبيق البروتوكول الإضافي في حال التوصل إلى تفاهم بمفاوضات فيينا. أكد مدير مكتب الرئيس الإيراني محمود واعظي على ضرورة استمرار المفاوضات حتى رفع الحظر المفروض على إيران. وأوضح واعظي أن المناقشات الرئيسية جرت في فيينا وقد حانت مرحلة اتخاذ القرار، مبينا أن طهران وواشنطن هما صاحبتا القرار بملف الحوار. أفادت مصادر إعلامية باستهداف مبنى السفارة الأمريكية في بغداد بثلاثة صواريخ من نوع كاتيوشا، وأشارت المصادر إلى سماع دوي صافرات الإنذار في مبنى السفارة، فيما فعلت وحدات الحماية منظومتها الدفاعية سيرام تحسبا لتعرضها إلى هجوم ما تسبب بتساقط شظايا على منازل الأهالي الواقعة بمحيط السفارة، وذلك بعد ساعات من استهداف قاعدة عين الأسد بغرب العراق. أعلنت الفصائل الفلسطينية رفعها لمنسوب تهديداتها للعدو، وذلك تزامنا مع إعلائها درجة الاستعداد الميدانية لمواجهة عسكرية جديدة. شنت قوات الاحتلال الصهيوني حملة دهم وتفتيش طالت مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، أسرت عن اعتقال خمسة مواطنين فلسطينيين بينهم أسرى محررين. اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الانسحاب العسكري للولايات المتحدة من أفغانستان اعتراف فعلي بهزيمتها. وأوضح لافروف أن خطر وقوع هجمات إرهابية يزداد في أفغانستان في ظل انسحاب الجيش الأمريكي، مبينا أن ذلك يعود إلى غياب الرغبة لدى الحكومة الأفغانية بتشكيل حكومة انتقالية. أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أن الجيش بدأ بتنفيذ عملية تحرير مدينة قلعة نوم مركز ولاية بادغيس بشمال غرب البلاد من قبضة مسلحي حركة طالبان. وقالت الوزارة في بيان لها أن القوات الخاصة الأفغانية وصلت إلى قلعة نو لفرض سيطرتها على الوضع الأمني والانتصار على طالبان. يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة للنظر في التطورات المتعلقة بالقرار الأحادي لأديس أبابا بالشروع في المرحلة الثانية من ملء سد النهضة، ويناقش المجلس مشروع قرار قدمته تونس يطالب بالتوصل إلى حل متوافق عليه من خلال التفاوض بين الدول الثلاث برعاية الاتحاد الأفريقي. وأخيرا، أكدت إحصائيات منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا على المستوى العالمي إلى أكثر من 185 مليونا و856 ألف حالة، والوفيات إلى أكثر من 4,017,900 حالة. بهذا نصل معكم إلى ختام هذا الموجز، شاكر لكم طيب المتابعة أعزائي الكرام، كان معكم خالد العبدالله، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علماً بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة الثامنة والنصف حتى الساعة العاشرة والنصف صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة العاشرة حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة الخامسة والنصف حتى السابعة والنصف صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة التي طولها 31 متراً وبذبذبة قدرها 9900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السابعة حتى الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل حتى الساعة الخامسة والنصف فجراً بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي. موضوع المحاضرة في تفسير قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. فقهاء المسلمين يعتبرون هذه الآية أصل في الإمامة، أو بتعبير آخر أصل في الدولة، لأن طبعا البحث اللي يدور حول الإمامة يدور حول الدولة. أكو يعني شيء أرغب أن ألفت النظر إلى كل بحث من البحوث يطرقه الفقهاء حول موضوع الإمامة، ترى المقصود به المنصب، يعني الدولة اللي تدير شؤون المجتمع، لأن ما البحث ما ينصب على شخص الإمام بقدر ما ينصب على شخص باعتبار المدير لشؤون المجتمع اللي يدير المجتمع، يعني اللي يأمن الخدمات الاجتماعية للمجتمع، الآن الاستقرار، المعيشة، العلم إلى آخره، الخدمات اللي يحتاجها المجتمع واللي عادة ترتبط بشكل وبآخر بالدولة، والدولة بالتالي بشخص الإمام. زين، ترى البحث يدور حول هذا، ينصب حول هذا. وطبيعي أنا إنما أريد أتناول لهذا الموضوع لأن هذا ينتهي بينا إلى موضوع البيعة بالخلافة اللي طلبت من الحسين. فهذه الآية تعبير فقهاء المسلمين بأنها أصل في الإمامة. شلون يعني أصل؟ كأنه إحنا عندنا نظريات المسلمين، النظريات اللي عد المذاهب الإسلامية بالنسبة إلى تعيين الإمام، يعني المنهج شنو هو، يعني كيف ينصب الإمام. أكو عندنا قسمين، قسم يذهبون إلى النص، يقتصرون على النص، يقولون أن الإمام يعين بالنص ما يعين بالانتخاب، يعني مسألة تعيين مو مسألة انتخاب، لأن يقولون أن موضوع الانتخاب موضوع يعني بتعبير آخر مهزلة، ما يعني ما يسموه. ليش؟ يعني يقولون ما معقول احنا نقدر نخلي أمة من الأمم كلها واعية ومثقفة، ولما تنتخب تعرف أن هذا اللي تنتخبه مؤهل للقيام بدور. لا، أغلب الناس تأخذهم الدعاية، تأخذ العواطف، تأخذ مؤثرات ثانوية، ما يعرف معنى مصلحة. زين، يعني مو شيء عملي. يعني الآن أعرق الدول بالديمقراطية اللي يسموها ديمقراطية، أعرق الدول بيها عندها موضوع الانتخاب، إذا صار موضوع الانتخاب تبدأ توزيع الأموال. زين، في شيء غير عملي لا يؤمنون به ذولا قسم، وقسم لا يقول احنا تمام نؤمن بالنص، لكن إلى جانب النص أكو طرق أخرى للإمامة سأذكرها لك. تخلي أولا أذكر لك اللي يحصرون موضوع الخلافة أو موضوع الإمامة بالتعيين، طبعا بالدرجة الأولى الإمامية. الإمامية عندهم أن الخلافة لا تتم إلا بالتعيين، نص من الله على النبي والنبي ينص على الإمام يعينه، ويستدلون من جملة أدلتهم هذه الآية الكريمة، لأن يقولون الجعل هنا جعل تشريعي، إني جاعل في الأرض خليفة يعني ناصب، يعني أمرت بنصبك خليفة تمثل أوامر الله وتمضي ما يريد الله عز وجل إمضاءه بالأرض. طيب، المذاهب الأخرى شنو عندهم إلى جانب التعيين؟ شنو عندهم؟ أولا إجماع ذوي الحل والعقد. بس لما نريد نناقش هالشرط نشوف ان هذا الشرط يصمد امام المناقشة او لا. يعني الان لما نرجع الى كتب المسلمين، كتب المذاهب الاسلامية، نقول زين معقول ان تشترطون اجماع ذوي الحل والعقد، يعني بتعبير اخر الفئة الواعية المثقفة اللي تعرف الناس وتختار الصالح، نظرية معقولة. زين، لكن عند التطبيق من هم اهل الحل والعقد؟
هنا هنشوف ان النظريه تصطدم بالتطبيق لو لا. المساله اكو بها ايديولوجي مثل ما يقولون، يعني المساله لما يصرون على النظريه مع الاسف ما يقدرون يوفقون بينها نظريا وتطبيقيا. ليش؟ انت تقول اهل الحل والعقد، طيب اهل الحل والعقد شقد هم؟ عددهم شقد؟ يقول يكفي ان يكونون واحد. واحد هو اهل الحل والعقد؟ شلون يعني اهل الحل؟ اهل الجماعة واحد، شلون يعني واحد يصير اهل الحل والعقد؟ يعني انا الان بوسع اي واحد يجي ينتخبني ويبايعني ويقول لي بايعتك امام، خلاص انا تصبح طاعتي واجبة على الناس، بحيث اللي يصير عليه الليل وينام وما الي بيعه برقبته يعتبر كافر. حشيش هذا، انا يعني ما يهموني اشخاص بقدر ما يهمني الاسلام. يعني انا عندما اريد انقد النظرية ما انقدها مرد هريج لا، لكن يهمني ان لا ترمى عقلية الاسلام بالتخريب، لان قطعا اللي يؤمن بهذا يخرف عقلية الاسلام بلا معنى. شو معنى ان واحد يمثل الحل والعقد هو اهل الحل والعقد، بحيث ان واحد اذا بايع واحدا فقد وجبت طاعته على المسلمين كافة؟ انت تريد تصحح موقف الخلافة بالصدر الاول، دور لها درب غير هذا، مو هذا الدرب صراحة، يعني ماكو داعي لهذا الدرب، هذا درب انت تشوه بيه عقلية المسلمين، ماكو داعي تقول هذا كله رأسا استند الى نظرية النص. لان اكو بعضهم، اكو بعض علماء المذاهب الاسلامية يقول لا، المسألة مو مسألة بيعة، يقول رسول الله اختار الخليفة الاول ان يصلي بالمسلمين، ولما اختاره للدين احنا نختار للدنيا. هاي النظرية هواية اوجه من نظرية ان اصحاب الحل والعقد واحد، ماكو داعي لها الكلام، بس هذيك قابلة للمناقشة لو مو قابلة لآخر. بس ادبين لك الطرق، المنهج طريقة من الطرق ان ذو الحل والعقد ينتخبون الامام، هاي طريقة. طريقة الثانية النص، النص منو يذهب الى؟ يذهب الى الحنابلة. الحنابلة يعتبرون النص طريقة من طرق تعيين الإمام، زين؟ ويذهب إلى جماعة من علماء الخوارج، والخوارج ترى بهم علماء ما يستهان بهم، يعني افرض احنا نخالفهم بالرأي، لكن مو معنى ذلك أن ما نحترمهم. شو ترى هذا الغلط، اكو كثير من الناس إذا يخالف له واحد بالرأي مو بس ما يحترمه، يقوم يهرج عليه، لا ما بالعكس، منطق العلم غير هذا، منطق العلم غير هذا، ما يقتضي التهريج. منطق العلم يقتضي ان العالم لما يختلف له مع عالم اخر بالرأي يقول هذا رأيي وفي رأيي انه مصيب، وهذا الرأي اللي يقابلني وفي رأيي انه مخطئ، لكن ان اجي احمل عليه لا لا ابدا، بالعكس لازم يكون اكو منطق علم، منطق علماء. يعني افرض احنا نختلف معهم برأي، لكن عندهم فقهاء مو عاديين ابدا، هذول تلاميذ الامام علي، خوارج تلاميذ الامام علي، يعني مو ناس عاديين، لكن مع الاسف غلبت عليهم العاقبه حرقتهم، زين؟ والا الواقع الناس لهم نظريات، عندهم نظريات لها اصاله، واللي يطلع على وين كان الان الاباضيه ترى يتنصلون من الخوارج، يقول احنا مو خوارج ابدا، وما عند الخوارج لا نعتقد به. بس اللي اريد اقوله، اللي اريد اقوله ان الجماعة مو ناشئين من فراغ، لا تقدر ترجع الى فقههم والى اصولهم، يعني عندهم خلفية علمية، يعني مو جايين من فراغ ابدا. خوارج يذهبون الى النص، يعني مو كلهم، قسم من عندهم. الحسن البصري يذهب الى النص، جماعة اخر يذهبون الى النص، هذا يعتبروه طريقة سارشدك بعدين للمصدر، يعتبروه طريقة من طرق الإمام، انتخاب الإمام النص، يعني المنهج اللي وصلنا للإمام النص أن ينصوا على الإمام. عشان النص يقسموا قسمين، يقولون مرة نص على واحد، مثل إيش؟ يقولون رسول الله نص على الخليفة الأول بالإشارة، نص على أبي بكر بالإشارة، أشر إلى لما قدم للصلاة، أشر إلى، يعني هذا دليل على اختيار على النص عليه. وقلت لك انا هاي النظرية اللي يشلبون بها اوجه من نظرية ان اصحاب الحل والعقد واحد، لان ديش نظرية تافهة، زين؟ هاي واحد. ويقولون لا اكو نص على جماعة. نص على جماعة مثل ايش؟ قالوا ان الخليفة عمر نص على اصحاب الشورى ستة نص عليهم. اذا معناها ان الصحابي احنا نعطيه الحق بالنص. شو التفت شبول انا؟ الصحابي يعني نعتبر كلمته مثل كلمة النبي. نعتبر النص الصحابي اذا نص عينا مثل يعني المذاهب الاسلاميه يعتبرون الصحابي اذا قال شيء كما لو قاله النبي عينا. فاحنا لما نرجع الى حجتهم نلقى حجتهم يقولون ان الصحابي باعتباره متصل بالنبي وعارف ان هذا راي النبي، لذلك اذا نص احنا نستكشف من راي راي النبي. لما قالوا هذا الواقع افرض نخالفه احنا بهذا لكن نحترم رايه. نبه لي نخالفه لكن نحترم رايه. هو ليش ما يحترم راينا؟ احنا لما نقول ان الائمه عينا قولهم قول رسول الله هم عينا مثل النار. ليش احنا راينا ما يحترم مثلا بينما يفرض علينا ان نحترم راي الاخرين؟ هذا اللي اقول لك انه مو منطق علمي. ولذلك من الضروري هالتركة هاي اللي موجودة بين المسلمين تصطى. اتخطر عندي كان عندنا كان واحد من اساتذتنا في جامعة القاهرة مات وفد على الله لقي ربه، دكتور مصطفى زيد صاحب كتاب النسب. فاليوم قال لي تعال انت ما تقول لي ليش صايرين شك بحلوق المسلمين. قال ليش شلون والله مثل ايش؟ قال لي شنو هاي لازمية اشهد ان علينا ولي الله. يا اخي ما تقول لي شو اللي بيها انت الان؟ انت مو تقرا بالقران بسم الله الرحمن الرحيم انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون. وانا مستعد اجيب لك 90 روايه من كتب المذاهب الاسلاميه ان الايه نزلت في علي بن ابي طالب. فعلي بن ابي طالب القران يشهد له بان ولي الله. احنا جاي نكرر ما قاله القران شكو بيها؟ هاي صايره شيء ليش؟ الصلاة خير من النوم ليش ما تصير شيك ويختارها الخليفة الثاني؟ ليش ما تعتبر شيك؟ الخليفة الثاني نبه الناس مر على المؤذن سمع المؤذن يصيح الصلاة خير من النوم قال له والله هي لطيفة خليها بالأذان وظلت بالأذان زين وبقيت إلى الآن مستمرة إلى الآن والأذان كله مستحب ما بي يعني ما بي شيء ما يصير حساسية هذا أبدا. حتى لو تيجي للصلاة الآن لما تريد تصلي حتى لو تيجي للصلاة بدون أذان وبدون إقامة تقدر لأن الأذان والإقامة اثنين مستحبات مو واجبات. فإذا كان مستحب وبي زيادة بي دعاء أبدا ما يصير حساسية وما بي إشكال أبدا. بس شوية قلت له خلي صدرك واسع يا مولا أرجوك خلي أفقك واسع. أنت لما تعتبر شيء وغيرك يعتبر مثله لا تقتصر على رأي خصك فقط وآراء الآخرين ما تحب. بالعكس الأفق الإسلامي واسع. خلي أفقك أفق على مستوى الإسلام مو على مستوى المذهب لأن المذاهب كلها طريق إلى الإسلام طريق إلى لا إله إلا الله. فإذا إذا كان هكذا من المتعين أن الرأي أنا وين كان أخالفه بالرأي أحترم رأيه ما أهرج عليه فأرجع إلى الطريق طريق الخلافة. قلنا جماعة يذهبون إلى النص والنص مرة يكون على واحد ومرة يكون على جماعة لأن يعتبرون أن نص الخليفة الثاني على أصحاب الشورى صحيح ومن عنده يستنتجون شيء ثاني. تدري الشيء الثاني شنو هو؟ يقولون يجوز تقديم المفضول مع وجود الفاضل. ليش؟ لأن ذول الستة اللي نص عليهم الخليفة الثاني ذول مو كلهم سوى بالعلم ولا كلهم سوى بالعدل وبالأخلاق وبالملكات متفاوتين. واحد أذكى من واحد واحد أعلم من واحد واحد أكثر قدرات من الآخر. فإذا طلع واحد من عندهم من دون الآخرين وهو أقل منهم معناه يجوز تقديم المفضول مع وجود الفاضل. نبهت شوية زين؟ يستدلون منها القاعدة أو منها الواقعة على جواز تقديم المفضول مع وجود الفاضل او الافضل. اثنين بعد الطريق الرابع صار عندنا اربع طرق. اولا طريق النص. طريق النص مرة على جماعة ومر على واحد، وبعدين طريقة الانتخاب يعني انتخاب ذوي الحل والعقد، وبعدين الى جانب ذن الطرق الثلاثة او ذن الامور الثلاثة يجي الرابع. الرابع شنو؟ التغلب. التفت لي هالنقطة. تغلب شنو؟ يعني واحد يوصل للحكم بالقوة. اذا وصل الى الحكم بالقوة وبايعوا الناس صار امير المؤمنين، تجب على الناس طاعته. بيش يستدلون؟ يستدلون مع عبد الله بن الزبير. يقول عبد الله بن الزبير اجا اخذ الحكم بالقوة وتغلب وبايعوا الناس واصبح امير المؤمنين وتجب طاعته، واللي يتخلف عنه يلعنه الله. زين انا دا اشرح لك ها، واللي يحب شوية هالتفصيل كله يشوفه وين، خلي يرجع الى تفسير القرطبي عند تفسير هذه الآية. بسم الله الرحمن الرحيم، واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة. يرجع الى تفسير القرطبي وهو من كبار علماء المالكية، والرجل انا شفت عند احاطة وشفت عند سعة صدر. يعني الحقيقة هذا الرجل عند سعة صدر بالنسبة الى تقبل اراء الاخرين وتعبيراته، تعبيرات ما بها ذاك التشنج، تعبيرات اعتيادية. اذا اسعدنا الطرق، صارت اربع طرق عند المذاهب الاسلامية، بينما عند الامامية طريق واحد. شنو هو؟ طريق التعيين. جد هذا طريق التعيين، الله عز وجل ينص على النبي والنبي ينص على الامام من بعده. واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة. زين هنا عندنا شوية بحث مهم خلي نلتفت إلى. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويشفك الدماء؟ هنا أكو سؤال. السؤال أن الملائكة شمدريهم أن البشر يفسدون في الأرض ويشفكون الدماء؟ يعني المفروض أن الآية تشير إلى آدم. الآية الله عز وجل يقول من الملائكة أنا راح أنزل آدم أعتبره خليفة، والمفروض أن آدم أول البشر وأبو البشر، فبشر ما أكو على سطح الكرة الأرضية. الملائكة شمدريهم أن البشر إذا صاروا على الأرض راح يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء؟ من أين؟ استفدت السؤال الإشكال؟ خنشوف الجواب شنو؟ جواب أكو جوابين رأيين. رأي الواقع قليل يذهبون إلى رأي بأن آدم هو أول إنسان على الأرض، وإنما يوجد على الأرض بشر قبل آدم. شلون يعني؟ يعني إحنا لما نجي إلى التاريخ العلمي، لما نجي التاريخ العلمي غير التاريخ التدويني. التاريخ العلمي شنو؟ مثلا الآن نكتشف بالقطب الجنوبي أو بالقطب الشمالي او بالوسط نكتشف فر الجسم. علماء الجيولوجيا لما يطلعون على هالجسم يدرسون تاريخه، يقولون تاريخه يرجع الى مليونين سنة او 3 ملايين سنة. واكو احيانا اكتشفوا جثث اطلعها تاريخ يرجع الى 10 ملايين سنة او اكثر. طيب 10 ملايين سنة وين؟ و14 الف سنة وين؟ يعني الان بيننا وبين ادم 14 ألف سنة، لأن آدم اجى بالعهد المؤرخ، ما اجى بعصور ما قبل التاريخ، لا اجى بعصور التاريخ، يعني تقريبا نسبيا، ولا التاريخ تأخر عنا ايضا كثير. فآدم بيننا وبينه 14 ألف سنة. لما نجي نلقى لنا انسان يرجع تاريخه على الارض قبل 10 ملايين سنة، 10 ملايين وين و14 الف سنة وين؟ طبعا معناه اكو بشر قبل آدم. اذا هاي النظرية او الرواية اللي تروى عن الامام الصادق سلام الله عليه ان طبع لي واحد سأل قال له ابن رسول الله هل هناك ادم غير ادمنا وعالم غير عالمنا؟ قال وتظن ان الله لم يخلق الا ادمكم وعالمكم؟ ان لله الف الف ادم والف الف عالم وانتم في اخر تلك العوالم. فاذا الكرة الارضية يوجد فيها بشر قبل ادم، غايت ما في الامر ان ادم بها المنطقة اللي احنا بيها، يعني ان الكرة الارضية بيها انبياء في اماكن اخرى فستدري أكو نظرية بأن الأنبياء اللي بعثوا مو 24,000 وإنما 24 مليون. نبالك رجل موجودة عند المفسرين مو لأن أنا شفت بعض مفسر المسلمين بقسم العصور اللي مرت على الكرة الأرضية 5 عصور وهاي العصور ياها يعتبرها عصور شاملة ويعتبر كل مدينة أو كل قطر كان بي نبي. يعني شلون الآن مثلا لما تدخل لك إلى دولة واحدة الدولة تلقى بها مثلا 50 بلدة كل بلدة أكو بها نبي. نبي يعني مو المفروض أن تكون رسالة عامة، لا يعني أشبه شيء بعالم يحل بالبلدة. فمو كثير أن يكون 24 مليون نبي، نبالي موجودة الرواية وينصون عليها المفسرين. فإذا أكو بشر على الكرة الأرضية قبل آدم، وهذا تأييد النظريات العلمية تأييده، لأنه إحنا لما نريد نجي نجيب نظرية القرآن ما 14,000 سنة ونخليها إلى جانب النظرية العلمية تصبح مصطدمة، تصطدم يصطدم العلم بالقرآن، لأنه المأثورات ولأن الحفريات تدل على وجود بشر قبل هذا التاريخ بملايين السنين. زين، وهاي الآية تأيد هذا المعنى، كأنه الملائكة يعرفون أن هناك بشرا بالأرض وهذا البشر يتعامل بالغرائز. التفتت؟ بشر يتعامل بالغريزة، يعني مو بشر منظم، مو بشر مرتبط بالتعامل العقلي. ليش؟ لأن عبروا عنه قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، يعني ذولا بشر سلوكهم سلوك حيواني، سلوك غرائزي، يسفكون الدم بدافع الانتقام ويفسدون في الأرض. فدليل هذا يدل على وجود بشر كانوا بها النوع، كانوا بها الصفات. هذا رأي. الرأي الثاني لا، أن الله عز وجل أطلع الملائكة قال لهم أنا سأخلق بشرا وهذا البشر عند عقل وعند غرائز، وقليل يستعمل عقله، غالبا يستعمل غرائزه، يعني لا تلحق عليه التربية ولا تلحق عليه الأديان ولا تلحق عليه وسائل الضبط، كلها وعقله وتربيته وسائل الضبط كلها ما تلحق عليه. وتلقى يومية لازمين واحد، ليش؟ لأنه زاني، لازمين واحد ليش؟ لأنه سارق، لازمين واحد ليش؟ لأنه قاتل. يعني ما يستعمل عقله، يستعمل غرائزه، يستعمل أمانيته. زين، فالله أخبرهم بذلك. هاي الواقع. النظرية الثانية اللي عليها الأغلب مو أقوى من النظرية الأولى، النظرية الأولى أقوى والنظرية الأولى أقرب، أن الملائكة اطلعوا على وجود من البشر، وجود قسم من البشر يتعامل بالغرائز، فلذلك عبروا عن الإنسان بهذا التعبير. أكون نقطة لابد من ذكرها خلال البحث. النقطة شنو؟ النقطة أن تعريف الإنسان شنو هو؟ ذول الملائكة عرفوا الإنسان هالتعريف، يعني الملائكة عبروا عن الإنسان، يعني مثل ما تقول واحد يسألك يرجعك الإنسان شنو هو؟ تقول للإنسان سفاك الدم المفسد في الأرض. زين، تعطيها التعبير التعريف. فكأن الملائكة عرفوا الإنسان بهذا التعريف، كأن أكو عندنا إحنا تعاريف للإنسان. شوف تعاريف الإنسان شنو هي. الملائكة يعرفوا بأن المفسد في الأرض، زين، السفاك للدماء هذا الإنسان. الإنسان شغلة بالأرض الإفساد، قتل، نهب، سلب، سرقة مقنعة وغير مقنعة، دجل، نفاق، هاي كلها تؤدي إلى الفساد. يعني إنسان متحكم به الغرائز، متحكم به الفساد إلى أعماقه ويسفك الدماء. هذا التعريف اللي تعطيه الملائكة للإنسان. خلينا نشوف الإنسان، الشق الإنسان تعريف. أتخطر سارتر إمام المذهب الوجودي. سارتر شي يعبر عن الإنسان؟ يعبر عن الإنسان بأنه عبث زائد عن الحاجة. تقول الإنسان فد عبث، لا، فد عبء على الأرض، فد عبء ثقيل على الأرض، يسوي له شوية حنطة ويأكلها هو. ينسج له ثوب ويلبسه هو، ما ينفع يسوي شيء لاستهلاكه وعبث زائد عن الحاجة. يمكن لو يختصر الكم الهائل من البشر لو نختصر إلى نصف أو إلى ربع أحسن، هذا تعريف شاكر نبالي، عبث زائد عن الحاجة. فنشوف واحد من الفلاسفة اليونانيين يقول على الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يعرف أن يكذب. شلون يعني؟ يقول الحيوان ما يعرف الكذب أبدا، الحيوان ما يعرف الكذب. الحيوان لما تيجي عليه غريسته يمارس غريسته علانية، جوعان يأكل، عطشان يشرب، غضبان يقاتل، مو صناعي مو متصنع. الإنسان الوحيد الكائن الوحيد المتصنع اللي يمشي بشكل صناعي مو طبيعي هو الإنسان. شلون الإنسان يمشي بشكل صناعي؟ تشوفه أكو شيء ما يريده ويظهر أنه يريده، شيء ما يستحسنه، يقعد ليوم واحد ما يستحسنه، لكن يظهر له الملك والمودة والحب ويمدحه وينافق إليه. كذاب كذاب، يعني الوحيد اللي يحسن الكذب هو. يريد مثلا يسرق لكن ما يسميها سرقة، يلبسها ثوب ثاني ما يعبر عنها بالسرقة. يريد يجرم بس ما يسميها جريمة، يعطيها لون آخر. يريد يريد يريد، يعني الوحيد اللي يكذب هو الإنسان. الحيوان ما يكذب أبدا. يعني عندنا الكائنات منو عندنا؟ عندنا نبات وجماد وحيوان وإنسان، إذن لكلهن ما يكذبن. الكائن الوحيد اللي يكذب ياهو هو الإنسان. يدعي الأخلاق وهو داخل خراب. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامه، شكل عريض طويل لكن ما عنده واقع، واقع مزيف. إذا قعد يمك تسمع عند لفظ أهل الصلاح، أهل البر، أهل التقوى. وإذا تطلع على واقع كما يعبر القرآن الكريم، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. الواقع أن واقع غير هذا يظهر خلاف ما يبطن ويبطن خلاف ما يظهر. الكائن الوحيد اللي يكذب هو الإنسان. زين، هذا تعريف. تعريف آخر لا، تعريف يعبر عنا أنه العالم الأكبر. يا هذا من اللي يعرف بهذا؟ يعرف أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول دواءك منك وما تشعر، وداءك أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. هو العالم الأكبر، هذا صحيح. الحقيقة هل أبين لك أن هاي التعاريف ترى كلها صحيحة، لكن صحيحة نسبيا مو صحيحة على الإطلاق. الصحيح على الإطلاق تعريف الإمام أمير المؤمنين. هنا شوية مبالي خلا أشرح لك المسألة. احنا عندنا الانسان يقولون اكو بي ماخذ من كل شيء. شلون؟ اولا ماخذ من المعدن. ايش ماخذ الانسان من المعدن؟ ماخذ من المعدن الكون والفساد، يعني يتكون ويفسد. فعلا شوف ان الانسان متكون، كائن قدامك، قدام عينك شاكف تأثر الى موجود، كائن موجود، موجود مثل المعادن موجودة، هو موجود عينه. ويفسد مثل ما تفسد المعادن هو يفسد أيضا. هذا نفس الكائن يهرم، يكبر، ينحط، ينحني، يتحول بعد ذلك إلى ميت. الميت يوضع بالقبر يتحول إلى جيفة ويستحيل إلى تراب. الكون والفساد ماخذ من المعادن هالصفة، صفة الكون والفساد. وفعلا فعلا لحظة هذا يبتدئ بالكون، يتكون من التراب، يتطور 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 الى ان ينتهي به الامر الى هالكيان. بعد مدة هذا الكيان يذبل 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 مثل ما تذبل الوردة وتيبس وتتحول الى فتات، يذبل ويتحول الى فتات وينتهي الى تراب. ففعلا انت عندما تمشي على التراب، ما جاي تمشي على التراب، وإنما تمشي على إنسان يوم من الأيام كان مثلك. أي بقعة عندك الآن يا قطعة من الأرض تمشي عليها هي مو عيون أو خدود أو شواعد أو إلى آخره، وحياتك ما يعرف يعني الإنسان مصيره شنو. قد يكون لبنى يبنى به بيت من البيوت، قد يكون تربة بمزرعة تنبت عليها شجرة، قد يكون عبارة عن شيء من التراب تشفي عليه الذريات تنقله إلى البحر. هاي الحقيقة المؤلمة، أبدا هاي الحقيقة المؤلمة اللي نراها وما ندري يعني شنو منين جهنا كله. صحيح احنا لو ما الوحي خبرنا منه احنا ما ندري أبدا. مو يتساءل هذا الأديب، هذا يجي إلى النظرية اللي تقول أن الخلية الحيوانية طلعت من البحر وصار الإنسان، وطلع من البحر تطور إلى أن صار إنسان. يسأله إيليا في إحدى رباعياته يقول له: قد سألت البحر يوما هل أنا يا بحر منك؟ أصحيح ما رواه بعضهم عني وعنك؟ أم ترى ما زعموا زورا وبهتانا وإفكا؟ ضحكت أمواجه مني وقالت لست أجل. الواقع هذا هو الواقع. زين، فلولا أن الشريعة، لولا أن الوحي أخبرنا منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وإلا احنا جينا إلى الكون جهال عميان ونخرج عميان. ولو استنطقت عنهم عرفات تلك الديار الخالية، شوف المقطع اللي صور الإمام أمير المؤمنين، ولو استنطقت عنهم عرفات تلك الديار الخالية والربوع الخاوية لقالت: ذهبوا في الأرض ظلالا وذهبتم في أعقابهم جهالا، تطؤون في هامهم وتستنبتون بأجسامهم. نعم هاي الواقع. هم ذهبوا بالأرض ظلالا، يعني وين تحطه بالقبر؟ وين يروح؟ ما يدري ايش راح يصير. ترابه ياخذ التراب يذرب يولا راح وين يروح؟ ما حد يدري. زين اعود الى الموضوع. اذا ياخذ من المعادن الكون والفساد، بعد ياخذ من من الانسان، ايش ياخذ من الانسانيه؟ ياخذ من الانسانيه الادراك والفكر. عند ادراك وعند فكر يتميز بها على كل الكائنات. يأخذ من النبات النمو والتغذي. النبات عند نمو وعند تغذي ينمو ويتغذى، الإنسان كذلك ينمو ويتغذى. بعد إيش يأخذ من الحيوان؟ يأخذ من الحيوان الشعور، الحس والحركة، نعم، والغرائز. الغرائز الحيوانية هذه عنده. إذن هو يأخذ من كل الوجودات. هو إذن لما تعبر عنا بأن يفسد في الأرض تعبر عن الجانب الغرائزي، ولما تعبر عنا بأن الكائن الوحيد اللي يكذب تعبر عن إدراكه. شلون يعني عن إدراكه؟ يعني يقول لك يا أخي أنا شو أسوي؟ ما تقول لي أنا المحيط اللي أنولد به ألقى هذا المحيط يتعامل بالنفاق، يتعامل بالكذب، يتعامل بغير الحقيقة. اجي انا وحدي اصير اصدق، اصير متلج وحدي انا من دون الناس اتعشعش الصدق والناس كلها كذابة، سلحق انا شكدر الحق؟ لا هذا الغلط، هذا الغلط. انا أأكد لك الانسان اذا اصر على الفضيلة وذاك يصر على الفضيلة صدقني ان الفضيلة تنتشر. هاي الدعوة ليكون نشلب لها. كثير من الناس يقول لها: يا اخي ولك الصار بيك انت مسلم، ليش بيتك فسد هالشكل؟ ليش اولادك راحوا؟ وش اسوي؟ تيار تيار اخذني. شو تيار يعني؟ منو تيار يعني؟ شنو شلون يعني تيار؟ تيار انت وحدك تقدر ترد التيار، تقدر تقدر تمام تتحمل صعوبة تتحمل مشقة. ولذلك الاسلام يعنى بالتربية الفردية، لان الفرد زائدا فرد زائدا فرد يكون المجتمع. فاذا كل التعاريف صحيحة، بس انا اللي يعنيني اياه يعنيني تعريف الملائكة، باعتبار ان كل تعريف اخذ جهة ما اخذ تعريف كامل. تعريف الامام علي تعريف كامل، يقول فيك انطوى العالم الاكبر. انت ما اخذ من المعادن، ما اخذ من النبات، ما اخذ من الحيوان، ما اخذ من كل اقسام الوجود. اذا التعريف هو التعريف الصائب، لكن الملائكة إن من نظروا نظروا إلى جانب واحد، قالوا هذا عنده غرائز يسفك الدم، ما يستعمل حلمه يثور به ساعة الغضب تخليه يقدم على سفك الدم، يسفك الدم ويفسد في الأرض. طيب إذا الإنسان عندما عرفته الملائكة كذلك عرفته بالغريزة. ولذلك احنا نشترط، نشترط ان الامام يجب ان يكون معصوم، نبه لي لهذا الغرض ومنصوص عليه، يعني لان هالشرط شو نريد من عنده؟ نريد من عنده ان لا تغلب عليه الغريزة فيصبح الدم عنده سهل. مو عبد الملك ابن مروان في اليوم سألوه، عبد الملك قال له انا كنت اطلع اروح للبستان، عندي بستان، من اروح الى بستاني قد اسحق لي على جندب، القى لي جندب بالزرع جرادة اسحقها، فاشعر بوخز بضميري، ضميري يأنبني اني انا اقتلت لي حيوان، ليش؟ شنو ذنب هذا؟ الان لما وصلت الى الامر، وصل الى الامر اصبحت اقتل الالاف وما اشعر بالم ابدا. نبالي شوي زين، هذا الانسان. الانسان اذا الانسان تغلب عليه احيانا الغريزة فيتحول الى شفاك للدماء، الى مفسد في الارض، ولذلك اشترطت العصمة. احنا عندنا نصب الامام واجب عقلا والشرع يأيده، المذاهب الاسلامية عندهم لا، نصب الامام واجب شرعا مو عقلا، نبالي. فاللي يعنيه من هذا كله ان فرق المسلمين بالاجماع نعم عندهم هالنظريتين، نظرية التعيين او نظرية الانتخاب. زين، لا نص يزيد ما عليه نص ولا عليه انتخاب، يعني لا انتخبوا المسلمين ولا اكو نص عليه من الله بالخلافة. كل ما في الامر ان اجى معاوية فاراد ان ينصب ولده خليفة من بعده، هل عاد كتب الى كل ولاته اطلبوا البيعة، خذوا البيعة ليزيد، وكتب كتاب صغير ودا الى والي المدينة قال له عندك اربعة، ذول الاربعة عبد الرحمن بن ابي بكر، عبد الله بن عمر، الحسين بن علي، عبد الله بن الزبير، تودي وراهم وتأخذ البيعة. اذا واحد من عندهم امتنع من اعطاء البيعة نعم ليسبق رأسه الكتاب، يعني انت اعرف دربك وياهم. وفعلا اجى للكل، الوليد عاقل، الوليد كان من عقلاء بني اميه هذا الرجل، والوليد ترى حذر عبيد الله ابن زياد، لكن فلت الزمان من ايد الرجل بعد ما قدر يسيطر، والا الوليد هو بعيد النظر ويا عاقل، ما رضى يسيء للحسين حتى بكلمه، كلمه شويه قاسيه ما طلعت من عنده للحسين ابدا، ارسل خلف الحسين احضره، نعى اليه معاوية، قال معاوية مات، الحسين استرجع قال انا لله وانا اليه راجعون، شرح له الكتاب قال له هذا كتابي امرني باخذ البيعة منك، قال للامام هاي مسألة مو سهلة، واعتقد ان البيعة اللي تريدها انت ما تفيدك اني ابايع بالسر، تريد بيعة علنا، خليك تتفكر الليلة وخليني انا ارجع نعم، وبعد ذلك نرى ما وترون ونصبح وتصبحون. قال له عار الله لك يا ابن رسول الله، ابدا ما طلعت من عندك كلمة نابية ابدا. قام لمروان قال له ان هذا الرأي الذي انت عليه رأي المستضعفين، لا يفوتك الرجل، والله لئن فارقك الثعلب لا ترى الا غباره، هذا الرجل لا تخليه يطلع، احبسه واطلب منه البيعة، اما ان يبايع او تقتله ودمه في عنقي. تفتل الحسين عاد قال له يا ابن الزرقاء، غريب يعني يظهر ان الحسين سلام الله عليه انفعل منه، تأثر منه هواية، وإلا الحسين هو كبير النفس يعني واسع الصدر، لكن تصور موقف هذا الرجل، لأن هذا مروان الواقع فرد يعني وجوده بالمسلمين يعني تاريخه تاريخ عجيب في المسلمين، يعني هذا الرجل خلق ألف مشكلة، تتصور هذا هو اللي خلق المشكلة مع الخليفة الثالث، هو اللي سبب قتل الخليفة الثالث، هذا الرجل
لان مروان كان يتصرف تصرف غريب ادى الامر الى مصرع الخليفه الثالث وانتهت لك هالمأساة هاي اللي الى الان يعيش ذيولها. زين فتصور هذا مع مروان، اولا هذا النبي شتمه وشتم اباه لعنه وهو في صلب ابيه، بعدين طرد عن المدينه هو وابوه واسترجع الخليفه جابه، بعدين هذا الرجل وقف يوم الجمل يضرب سهم بعسكر الامام علي وسهم بعسكر طلحه والزبير ويقول اينما اصابت فتح، وبعدين 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 الرجل يعني ما شيخ يعبر عنه يعني الواقع يترفع عنه الذنب. ها هذا الرجل بالذات يقول اقتل هو دمه في عنقي، هل يخلى لك الحسين يقف من هالموقف الصلب؟ قال له انت الذي تقتلني ام هو؟ كذبت واثمت يا لكع. وعلى صوت الحسين لما على صوته دخل عليه غلمانه وقد شهروا سيوفهم، خرج الحسين وهو بين غلمانه. صار الصبح من بعد هالواقعة يقولون المؤرخين طلع الحسين من مسجد النبي يتوكع على غلامين له ويقول لا ذعرت السوام في فلق الصبح مغيرا ولا دعيت يزيد يوم أعطي من المهانة ضيما والمنايا يرصدني أنا حيدا. عرفوا الناس أن بعد صمم الحسين على أن يخرج من المدينة، واللي صار بالفعل هو هذا. اجى الحسين إلى أن انتهى إلى مسجد رسول الله، دخل إلى المسجد ودع رسول الله صلى الله عليه وآله ووقف طويلا على القبر يبثه آلام أشجان. الصورة اللي صورها الدمستاني في أبياته: ضمني عندك يا جدا في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني أستريح، ضاق بي يا جد من فرط الأسى كل فشيح، فعسى طود الأسى يندك بين الدكتين، جد صفو العيش من بعدك بالأكدار شيب. نعم إلى آخر أبياته. وقف الحسين يشكو له من بعد ما فرق وجدد العهد خرج، وخرج معه أهله. يقولون المؤرخين قالوا الحسين انت طالع على الطريق العام، ليش لو تنكبت الطريق كما فعل عبد الله بن الزبير لئلا يلحقك الطلب؟ قال لا والله لا أفارق هذا الطريق حتى يقضي الله ما هو قاضي. وطلع بضعينك من المدينة، والمدينة دموع وآلام، المدينة ترى هذا العزيز، ترى هذا الطفل اللي كان يشبعه رسول الله لثما وتذليلا وينحني عليه فيسعه تقبيلا، هذا اللي بعد الى الان على كتفه زغب جناح جبرائيل وعلى ثغره قبلات رسول الله، هذا اللي في بيت النبوة يطلع ويا عائلته بذيك الساعات الحزينة، المدينة شيعته بالدموع وودعته مع عياله بالدموع. بس هي لا، بعد ذلك ايضا استقبلت عياله بالدموع لما رجعت ولاحت لها جدران المدينة. اخذت اخت الحسين بعبادة باب المدينة وانشأت تقول: مدينة جدنا تقبلينا فبالحسرات والأحزان جينا خرجنا من كبل أهلنا جمان، رجعنا لا رجال ولا بنينا، يا ناعش بعد تدرش غدالي، شفيت ونتي وهضمت عيالي، عرج لحي اهل المعالي، عجبنا ذي الهوى اخذ معصبي وانخب دالي يا ببيت بيت وبقى من الظلم خالي. طيوف الدار كانت تبعث في نفسها اللوعة محراب للحسين خال، مهد للرضيع خال، مرجع للشباب من آل محمد خال، بيوت أصبحت وما فيها إلا أرامل ويتامى. كانت بدور وتزهر عليك الشاغرة بالبين ناعيك بمن التقي يا دور محمد. وقد بان
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي.
مستمعينا الأحبة، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه.
هب لي هدايا